بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الحديث التاسع من الأحاديث الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، فعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. وهذا حديث عظيم، ويعد قاعدة من قواعد الإسلام، وأصل كبير عليه مدار كثير من الأحكام. ويقول أبو داود رحمه الله: الفقه مداره على خمسة أحاديث، وعد هذا منها. هذا الحديث رواه الصحابي الجليل أبو هريرة، وأبو هريرة هي كنية، وهذه الكنية لا ترجع إلى إحدى أولاده، بل كان عنده هر أي قطة وألفها وألفته، حتى قيل أنه كان يضعها في كمه، وكناه عليه الصلاة والسلام أبو هريرة. وهو من الصحابة الذين اختلف في اسمه لثلاثين قول، لكن على المشهور هو عبد الرحمن بن صخر. فكثير من الصحابة عرفوا بالكنى ولم يعرفوا بالأسماء، لذلك اختلف في أسمائهم. وبعض الصحابة اشتهروا بالأسماء ولم يشتهروا بالكنى، فاختلف في كناهم. من الصحابة الذين اشتهروا بالكنية هو أبو بكر، أبو بكر الصديق كنية هذه، لكن ما اسم أبو بكر؟ عبد الله ابن عثمان ابن أبي قحافة رضي الله عنه وأرضاه، هذا هو اسمه. أما كنيته أبو بكر ولقبه الصديق. فأبو هريرة يعتبر من أكثر المكثرين عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أكثر صحابي روى أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو هريرة، ويسمى راوية الإسلام. مع أن العجيب أن أبا هريرة تأخر إسلامه. في أي سنة أسلم؟ في السنة السابعة من الهجرة، يعني ما أدرك إلا أربع سنوات ونيف من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن روى 5374 حديث، وروى عنه 700 من الرجال. وهذه فيها إشارة إلى أن بركة العلم ليست مقيدة بالعمر. قد تجد شاب عنده من العلم ما الله به عليم، قد تجد شخص له باع كبير حتى في الدعوة وغيرها لكن ما عنده علم. فالعلم غير مرتبط بالزمان، إنما هو توفيق وبركة وصدق من الله سبحانه وتعالى إذا صدق مع الله. ذا كثير من العلماء كالحافظ ابن حجر يروى أنه بعد 30 سنة بدأ بطلب العلم. وهذه فيها إشارة أيضا أخرى إلى أن المسلم لا يقول أني تقدم بي العمر وفات الزمان الذي أتعلم، أبدا. فبإمكانك لو تعلمت قد تتعلم حديث أو آية، تفسير آية، ثم تنشر هذه الآية فيكتب لك الصدق والإخلاص بها، فينتفع بها خلق كثير، كما حصل مع أبي هريرة. عمره قصير في الإسلام لكن راوية الإسلام. هنالك 7 من الصحابة يعدون من المكثرين، أولهم أبو هريرة رضي الله عنه، ثم يأتي بعده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ثم أنس وعائشة رضي الله عنهم، ثم عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري. هؤلاء 7 أكثر صحابة رووا أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذن العبرة ليست بالعمر، إنما هي توفيق وبركة من الله سبحانه وتعالى. وتوفي 59 عن عمر 78 سنة، وقد أمره عمر رضي الله عنه على البحرين، البحرين إقليم البحرين يعني المنطقة الشرقية الأحساء والقطيف، أمره عليها ثم عزله، ثم طلب منه مرة أخرى يرجع فرفض، وتوفي في المدينة ودفن في البقيع. يقول في هذا الحديث: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. والنهي هو طلب ترك الفعل على سبيل الإلزام من الاستعلاء، يعني الذي يطلب هذا ترك هذا الفعل هو أعلى من المنهي عنه. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أي اتركوه وذروه ولا تفعلوه. ومن هنا قال العلماء النهي يقتضي التحريم. والأمر الآخر قال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. والأمر هو وطلب الفعل على وجه الإلزام، والأول طلب الترك على وجه الإلزام. طيب لماذا هنا قال فاجتنبوه في النهي، وفي الأمر قال فأتوا منه ما استطعتم، علقه بالاستطاعة؟ لأن النهي تركه يسير ولا يتجزأ، يعني الخمر، السرقة، يعني أمر معدوم غير موجود فيسهل تركه. أما الفعل فهو واجب، يعني شيء ستفعله، وهذا الفعل الذي ستفعله معلق بالاستطاعة، لأنه قد تعجز عن أدائه لظرف ما، لمرض، لعجز، لتعب شديد، لخوف، عدة أسباب هذا الفعل. أما النهي لابد من تركه، وتركه يسير، ترك الربا، ترك الخمر، ترك الكبائر، ترك الغيبة، ترك ولا يتجزأ. يعني لا يمكن تقول لشخص يعني اترك جزء من الربا وافعل جزء، لا يستقيم. أو اشرب عياذا بالله جزء من الخمر ولا تشرب جزء آخر، لا يستقيم. فما نهيتكم عنه فاجتنبوه بالكلية، لا يتجزأ. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ذاك يقول عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وإذا عجز المسلم عن أداء الواجب بكليته فلا يسقط عنه هذا الواجب بما استطاع أداءه منه. ذلك ما لا يدرك كله لا يترك جله. الإنسان واجب عليه الصلاة وهو قائم، لكن إذا ما استطاع صلي قاعد. كذلك يجب عليه أداء الطهارة كاملة، لكن إذا ما استطاع أن يغسل بعض أعضاء الوضوء ماذا يفعل؟ هل يترك الوضوء بالكلية؟ لا، يغسل ما استطاع من الأعضاء. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ولذلك قال العلماء لو تعارض فعل محرم وترك واجب ما الذي نقدم؟ طبعا العلماء اختلفوا، لكن بناء على هذا الحديث اجتناب المحرم مقدم على فعل الواجب، لأن هنا النبي عليه الصلاة والسلام قدم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وأصل هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الصحابة فقال لهم أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ وفي رواية هذا الرجل هو الأقرع بن حابس رضي الله عنه. فسكت عليه الصلاة والسلام، فعادها ثلاثا، ثم قال عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم، إنما هلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ذكر الحديث، والحديث هو أصل في كثير من أبواب الفقه، يدخل في الصلاة ويدخل في الصيام وفي الحج وفي جميع أو معظم أبواب الفقه يدخل فيها هذا الحديث. لأن كل عبادة متعلقة بأمرين اثنين، العلم بهذه العبادة والقدرة على أدائها هي الاستطاعة. وهذا الحديث أصله في القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. ثم قال هنا فإنما أهلك الذين من قبلكم، الأمم السابقة، لكن في الغالب القرينة هنا أو المقصود بهذه الأمم هم اليهود والنصارى، لأنهم أشد الأمم الذين تفرقوا واختلفوا، كما قال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والأشد تفرقا هم اليهود، وذكر الله القصص الكثير عنهم. وهنالك قصة واضحة تدل على فعل اليهود يشير إليه هذا الحديث، قصة البقرة. تعلمون أن موسى عليه السلام عندما أمر بني إسرائيل، وقيل أنهم كانوا في التيه، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الأصل أن تكون هنالك استجابة سريعة مطلقة دون تلكؤ ودون كثرة أسئلة. وهذا أيضا نحن نستفيد منه، ينبغي إذا جاء الأمر لا نقول كيف ولماذا كذا ولماذا ما فعلنا كذا، لماذا هذه الحركة كذا، أبدا. فلا نشدد ولا نكثر من الأسئلة حتى لا يشدد الله علينا، نأخذ بالنص استجابة كما أمر الله سبحانه وتعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام، قال صلوا كما رأيتموني أصلي ولا تختلفوا علي. قال هنا إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة اختلافهم على أنبيائهم، ما قال عن أنبيائهم، وفرق بين على أنبيائهم وعن أنبيائهم. على فيها إشارة إلى الاعتراض، يعني اختلاف مع اعتراض، يعني هذا السؤال، لأن السائل يسأل إما سؤال جاهل ويريد أن يتعلم، وإما مجادل. الأول مستحب حتى يتعلم، وهنا الحديث ينهى عن الثاني، يسأل حتى يجادل. الله عز وجل قال لهم اذبحوا بقرة، قالوا ما عمر هذه البقرة؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ما لونها؟ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ما هي؟ إن البقرة تشابه علينا. قال يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. فسألوا عن عمرها وعن لونها وعن صفتها، لكن لو فعلوا وذبحوا أي بقرة لأجزأتهم، لكن شددوا فشدد الله عليهم فما وجدوا هذه البقرة إلا عند يتيم وأعطوه بوزنها ذهب. فإنما أهلك الذين قبلكم من قبلكم كثرت مسائلهم، هذه الأسئلة التي لا يترتب عليها ثمار عملية ولا فوائد، لا في الدين ولا في الدنيا ولا عبادات، الأولى تركها لأنها سبب للفرقة وسبب للبغضاء والضغينة وثم الافتراق. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرت مسائلهم، هنا قال واختلافهم، أي بمعنى سبب هلاك الأمم كثرت المسائل ومجرد الاختلاف، مجرد الاختلاف. وقد تقرأ كثرة مسائلهم واختلافهم، أي عطف على التي قبلها، فيكون سبب الهلاك كثرة المسائل وكثرة الاختلاف، وكلا المعنيين صحيح. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، اختلفوا عليهم، فبين معارض ومعاند ومؤول ومتأخر بأداء ما أمر هذا النبي. لذلك ينبغي على المسلم سرعة الاستجابة لأمر الله عز وجل وأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وترك المنهيات بالكلية، هذا هو الأصل، فلا تتجزأ، لكن الأوامر تناط بالاستطاعة. فإذا استطاع المسلم أداء ما أوجب الله عليه بالكلية فهذا هو الكمال والتمام، إذا ما استطاع فيؤدي قدرته واستطاعته على أداء الفعل ولا يترك الفعل بالكلية. إذن هذا يعني حديث عظيم وينبني عليه العديد من الأحكام وقواعد الدين، مرجعها جزء منها مرجعها إلى هذا الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.